بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا أبو قلب الهادي البادي رحمه الله، قال الإمام عبد الله بن أحمد رحمه الله في زواج المسند، عبد الله بن أحمد أبو عبد الرحمن إمام حافظ ولا يلتفت إلى من تكلم فيه كمحمد بن عثمان ومحمد بن عبد الله حضرمي مطير، فهؤلاء كانت بينهم شيء من منافسة الأقران، فصدر كلام في بعضهم البعض فلم يلتفت إليه العلماء. وعبد الله بن أحمد إمام ابن إمام، ليس هو كأبيه لكنه حافظ رحمه الله. قال الإمام عبد الله بن أحمد رحمه الله في زوائد المسند، قلنا يعرف زوائد المسند إذا لم يقل عبد الله حدثني أبي، فإذا قال حدثنا رجل معنى ذكر آخر غير أبيه فمعنى ذلك أنه من الزوائد. قال حدثني خلف بن هشام، وخلف بن هشام البغدادي أبو محمد رحمه الله كان إماما في القراءة وفي الحديث. خلف بن هشام أبو محمد البغدادي حافظ من حفاظ أهل بغداد، وأيضا هو مقرئ، أبو محمد المقرئ، وكان رحمه الله يأتيه أهل القراءة وأهل الحديث، فيدخل أهل القراءة أولا ثم يدخل أهل الحديث، أن يقرئ المقرئين ثم بعد ذلك يحدث المحدثين. قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري البصري رحمه الله، قال عن سماك وهو ابن حرب، وقلنا أن سماك تكلم في حفظه وكان يضطرب في الأحاديث، وغالب ما رواه عنه سفيان وشعبة وأبو الأحوص فهو من صحيح حديثه كما قال الدارقطني. وقال الإمام النسائي إذا انفرد بأصل لا يحتج به، أنا إذا تفرد عن الناس بأصل لا يحتج به، واعتمد بعض المتأخرين على هذه الكلمة الإمام النسائي فضعف كل ما تفرد به سماك، ومنها هذا الحديث ضعفه شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند، ضعفه بسماك ومثل هذه الحديث، وهذا ليس بصحيح. سماك يعتبر حديثه صحيح ما لم يكن منكرا، ما لم يكن منكرا أو اضطرب في حديثه، وهذا الحديث قد رواه عنه جماعة، قد رواه عنه أبو عوانة وحماد بن سلمة وشريك النخعي وغيرهم، فالظاهر أن هذا مما حفظه سماك، وكذلك أيضا له شواهد تدل عليه كما سيأتي معنا. قال عن جابر بن سمرة قال مات بغل عند رجل، مات بغل، والبغل هو المتولد من الحمار والفرس، وفي رواية أبي عوانة بغل، وأما في رواية الآخرين عن سماك أنها ناقة، وهذا الصحيح، والظاهر أنه أخطأ أبو عوانة فذكر بغل، لأن البغل لا يجوز أكله ابتداء. قال: مات بغل عند رجل فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتيه، قال: فزعم جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لصاحبها: ما لك ما يغنيك عنها؟ قال: لا. قال: فاذهب فكلها. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار، قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: مات بغل، وقال حماد بن سلمة: ناقة. أنا هذا الكلام عفان، أنا يقول أن أبو عوانة قال بغل، قال حماد: ناقة. قال: مات بغل، وقال حماد بن سلمة: ناقة عند رجل فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفتيه، فزعم جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لصاحبها: أما لك ما يغنيك عنها؟ قال: لا. قال: اذهب فكلها. قال أبو عبد الرحمن وهو عبد الله بن أحمد: الصواب ناقة. قال: هذا حديث حسن، حسن لحال سماك كما تقدم. قال: وخرجه أبو يعلى في الأول بغل وفي الثاني ناقة. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي المنقري، وقد رواه كذلك غيره كما سيأتي عن حماد. قال: أخبرنا حماد وهو ابن سلمة، موسى بن إسماعيل أكثر ما يروي عن حماد بن سلمة. قال: عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت، فإن وجدتها فأمسكها. أنا رجل قال لآخر: إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها. فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته: انحرها، فأبى فنفقت أي ماتت. فقالت أي المرأة: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله. أنا يجعلونه قديدا، أنا يجعلونه في الشمس. فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتاه فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. قال: فكلوها. قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال: هل لا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك. قال: هذا حديث حسن على شرط مسلم. وقال البزار كما في كشف الأستار: حدثنا أبو كامل وهو الفضيل ابن مدرك، وكما قلنا هناك أيضا أبو كامل الجحدري، الفضيل بن حسين أو حسين بن الفضيل الجحدري من مشايخ مسلم، لكن هذا أعلى منه، هذا المشايخ الإمام أحمد أبو كامل الجحدري، قد رواه أيضا الإمام أحمد عنه، أقصد أبو كامل مظفر بن مدرك، مظفر بن مدرك الخراساني الأبنائي، أن الأبنائي أعنى من الأبناء، إذا قيل من الأبناء معنى من أبناء فارس، أنا إذا رأيت هذه في التراجم وفي كذا، هذا من الأبناء معنى من أهل فارس. وكان رجل فاضل وعالم حافظ، بل يقول يحيى بن معين: أني تعلمت منه الكلام في الرجال ومعرفة الرجال. قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله عن سماك عن جابر بن سمرة أن قوما مات لهم بغل ولم يكن لهم شيء يأكلونه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرخص لهم فيه. فالذي يقول بغل هو أبو عوانة، وحماد بن سلمة يقول ناقة، وكذلك شريك النخعي يقول ناقة، فهذه المسألة أو هذا الحديث المراد منه أن هذا الرجل وجد ناقة لقطة، معنى وجدها لرجل آخر قد ذهبت عليه وغابت عنه فترة، ثم وجد هذا الرجل وكان في الحرة. أنا هو معنى هذا الرجل الظاهر أنه عربي، فنزل الحرة، الحرة التي في المدينة، فوجد هذه الناقة التي لذلك الرجل التي ضاعت، فتركها عنده، وكانوا في أيام جوع ما عندهم شيء يأكلونه، فقالت لهم امرأته اذبحها قد مرضت، لما رأت أنها مرضت قالت له اذبحها حتى نأكلها، فأبى هذا الرجل، وهذا لعفته وزهده رحمه الله، وإلا هم كانوا جياعا ما عندهم ما يأكلونه. فقال فحتى ماتت هذه الناقة، فقالت اسلخها نسلخ جدها ونقدد لحمها، نجعله قديدا ونضعه في الشمس حتى نأكله. فقال لها النبي، فقال لها زوجها لا أفعل حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سأله قال أما لك ما يغنيك عنها؟ قال لا، أنا ما لك طعام تأكله؟ فقال لا، فقال اذهب فكلها. وهذا قد جاء ما يشهد لهذا الحديث عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما أخرجه الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح عن حسان بن عطية عن مرثد بن أبي مرثد عن أبي قلابة الليثي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ناقة له ماتت فهل يأكلها، أو قال سأله عن الميت هل يأكلها، فقال له هل تجد غبوقا وعشاء؟ قال لا، أو قال هل تجد غبوقا وصبوحا؟ فقال لا، فقال فكلها. فقال إذا، معناه كأنه يقول له إذا لم تجد نهارك كله طعاما فكلها، إذا لم تجد صبوحا وغبوقا، معناه كان أكل الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده غالبا أنهم يأكلون أكلتين في اليوم، يأكلون أكلتين، أكلة الصبوح وأكلة الغبوق التي هي العشاء، فيأكلونها أو يأكلون وجبتين يكتفون بها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تجدها؟ قال لا، ما أجد هذا، معنى أنهم جياع، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أكل الميتة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أكل الميتة. فلهذا ذهب بعض العلم من هذا الحديث أنه يجوز أن يأكل الميتة إذا اضطر ولو كان في بلده، ولو كان في بلده إذا اضطر في أكل الميتة يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهذا لهذا الرجل أن يأكل هذه الناقة لأنه جائع ما عندهم طعام، وهذا كما قلنا من الضرورات، فيأكل حق الغير وهو يعلم أنه ليس له، وخاصة إذا كانت ميتة فهي ما ينتفع بها صاحبها، ما سينتفع بها صاحبها، فلهذا أجاز أكلها. بل أنه يجوز للإنسان إذا اضطر أن يأكل من مال غيره، إذا اضطر إلى ذلك، أنا عنده جوع وليس هناك ما يسد رمقه. فقد جاء عند أحمد ونسائي عن مرثد، عن مرثد أو عمير، عن من الصحابة أنه جاء إلى المدينة فدخل، لما دخل المدينة دخل مزرعة فجهده الجوع، كان من شدة أو من سيره في الصحراء وفي كذلك المفازات جاع رضي الله عنه، فدخل مزرعة فلم يجد صاحبها فأخذ وأكل منها، فلما أكل وكان فتى صغيرا يعني لا زال شابا وكان ليس عنده إلا ثوبا واحدا، وهذا الثوب أيضا فيه شقاق أنه تشقق عليه، فلما رآه صاحب المزرعة زجره فخرج هذا الفتى يجري فجرى خلفه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خائف، فلما جاء قال ماذا تريد؟ قال هذا الفتى دخل مزرعتي وأكل منها بدون إذني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أطعمته إذ كان جائعا وكسوته إذ كان عاريا، على بدل أن تفعل هذا تطعمه ما أكل إلا لأنه جائع، فقال له ألا أطعمته إذ كان جائعا وكسوته إذ كان عاريا، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز فعله. كذلك قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم مزرعة أو حديقة رجل فوجد شاة أو كذا فلينادي صاحب مزرعة، معنى إذا كان جائعا فلينادي صاحب مزرعة فإن لم يجبه فليشرب، معنى يشرب من لبنها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معنى أنه يأخذ له أن يشرب إذا كان جائعا، إذا كان هناك شاة حلوبا فيشرب منها إذا لم يجد صاحبها، إن وجد صاحبها استأذنه، إن وجد صاحبها استأذنه، وإن لم يجد صاحبها فإنه يأكل. كذلك في المزرعة إذا دخل بستان لا يجوز له أن يأكل من هذا البستان إلا ما سقط، يعني إذا كان البستان مفتوح فله ما يسقط من الثمار له أن يأكله، وإذا كان البستان له حاجز يعني قد حجزه صاحبه فهنا لا يجوز له أن يدخل إلا بإذن، لكن إن ترك الباب مفتوحا فدخل هذا البستان فله ما يسقط من الثمار له أن يأكلها، وأما ما كان في الأشجار فلا يأكله إلا بإذن، فلا يأكله إلا بإذن إلا إذا كان جائعا، وأما ما كان في الطرق أنا النخيل والأشجار التي تكون في الطريق فهذا ليست لأحد غالبا، فله أن يأكل ما سقط منها، وإن كانت معروفة أنها ليست لأحد بعينه فله أن يأكل منها، له أن يأكل منها إذا لم تكن معروفة لأحد بعينه، وأما إن كانت لأناس ووضعوها في الطريق فللناس ما سقط منها، حتى مثلا إذا كان في بستان وأيضا عليه حائط لكن خرج النخل في خارج الحائط فالذي يسقط هو للناس وللطير ولغيرهم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما كان داخل البستان فلا يجوز لأحد أن يصعد الجدار ويأكل إلا كما قلنا إذا كان جائعا ولم يجد شيئا يأكله، فضرورات كما يقولون يقول العلماء تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، تقدر بقدرها ليس على إطلاقها، فهذا ما يذكر إن شاء الله تعالى في هذا الحديث والله تعالى أعلم.